بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد.
أول
سورة. قلتم أحسن الله عليكم في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب، تفسير سورة التوبة. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، لقد تميزت بأمرين. الأمر الأول كثرة أسمائها، فإنه ليس في سور القرآن أكثر أسماء منها ومن الفاتحة، وأشهر أسمائها براءة والتوبة، وسميت براءة لافتتاحها بها، ولأنه ذكر فيها البراءة من المشركين وعهودهم، وسميت التوبة لأنه ذكر فيها توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ولأنه تكرر ذكر التوبة فيها كثيرا.
وذكر فيها التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار قبلها، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ثم قال الثلاثة الذين خلفوا.
ومن أسمائها الفاضحة والمبعثرة، سميت كذلك لأنها فضحت المنافقين وبعثرتهم، فذكرت أوصافهم وبينت أسرارهم وهتكت أستارهم، وما زال ينزل فيها ومنهم حتى خاف المنافقون أن يسموا بأعيانهم.
الله تعالى ولتعرف أنهم في لحن القول، ولتعرفهم في لحن القول، أم حسب الذين في قلوبهم مرض ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرف أنهم في لحن القول. نعم، في سورة محمد. نعم.
الأمر الثاني ترك البسملة في أولها قراءة وكتابة، وقد أجمع العلماء على ذلك واختلفوا في سببه، فقيل إن هذه السورة نزلت بدون بسملة، وأن الصحابة تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولهذا لم يكتبوها في المصحف الجامع، وذكروا في الحكمة من ذلك أن البسملة رحمة وأمان، وبراءة نزلت بالسيف والقتال ونقض العهود، فلذا لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل إن الصحابة لما أرادوا كتابة المصاحف العثمانية اختلفوا في براءة، فقال بعضهم هي والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم كلتاهما سورة مستقلة، فلما اختلفوا جعلوا بياضا بين السورتين ليدل على قول من قال إنهما سورتان، وتركوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ليدل على قول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وقامت حجة كل منهما في المصحف الكريم. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة افتتحت بالبراءة من عهود المشركين، فقال تعالى: براءة من الله ورسوله، أي مبدأها من الله ورسوله بصدورها منهما، أي من الله تشريعا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا، لأنه المبلغ عن الله شرعه
عليه الصلاة والسلام.
إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي غايتها إلى الذين عاهدتم من المشركين بوصولها إليهم. والخطاب في الآية للمسلمين، وفيه بيان أمرين لهم: أحدهما وصف هذه البراءة بأنها حكم شرعي يجب عليهم إنفاذها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني نوع هذه البراءة بأنها براءة من عهود المشركين يجب إيصالها إليهم. وقد اختلف في البراءة من عهود المشركين اختلافا كثيرا، والصحيح فيها أنها براءة من عهود المشركين الذين كانت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عهود مطلقة عاهدهم فيها على الكف عن قتالهم وحربهم، وقد كانت حكما شرعيا بفسخ هذه العهود ونبذها إلى المشركين تمهيدا للأمر بقتالهم جميعا. ثم قال تعالى: فسيحوا في الأرض،
يعني طبعا من العهود المطلقة ليس أحد، أما العهود المحددة فهي باقية، وكذلك من لم يكن له عهد جاء الله له 14 فسيحوا في الأرض 14، فصارت العهود على ثلاثة أنواع: عهود مطلقة، هذه هي اللي صدرت فيها الإخبارات من الله ورسوله أنها انتفت، ليس لهم عهد، نبذ عهدهم. والثاني عهود مقيدة 6 أشهر فأقل، هذه باقية حتى. والثالث من لم يكن له عهد فله 4 أشهر، بعدها إما يسلم وإما يقاتل. العهود المطلقة انتهت، نبذت إليهم. العهود المقيدة باقية، من لم يكن له عهد فله 4 أشهر، ينظر في حاله، إما يختار القتال الإسلام أو القتال. نعم،
أحسن عليكم.
فسيحوا كما في فسيحوا الأرض. نعم.
ثم قال تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي فسيروا فيها حيث شئتم 4 أشهر آمنين من سيف المسلمين. والأمر للتخيير ومعناه الخبر،
أي هذا تسمى الأشهر أشهر التسيير، أشهر التسيير، يسيروا في الأرض آمنون، وبعد هذا ينظرون في أمرهم حتى تنتهي مدة الأشهر. نعم،
أحسن الله عليكم. ومعناه الخبر، أي إخبارهم بأن لهم الأمان في أي مكان كانوا من الأرض مدة 4 أشهر، وذلك لينظروا في أمرهم ويتدبروا شأنهم، لأنهم بعدها حرب لله ورسوله ليس لهم إلا السيف. وهذا من حكمته تعالى ورحمته، لا عن عجز عنهم. ولهذا قال تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتيه ولا سابقيه، إذا أراد بكم شيئا، لأنكم تحت قبضته وقهره وسلطانه، وهو سبحانه وتعالى محيط بكم علما وقدرة. وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم ومهينهم في الدنيا بالقتل والأسر ونحو ذلك، وفي الآخرة بالعذاب المهين في جهنم. وفي هذا الوعيد تحذير وتهديد لهم من الاستمرار على شركهم، وأن من استمر منهم على شركه فلا بد أن يخزيه الله في الدنيا والآخرة. وفيه حث وحظ لهم على التوبة من الشرك ليسلموا من خزي الدنيا والآخرة. وفيه حث وحظ لهم على التوبة من الشرك ليسلموا من خزي الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي صادر من الله تشريعا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا. والأذان الإعلام بنداء، ومنه سمي المؤذن مؤذنا.
والأذان
الإعلام بنداء، ومنه سمي المؤذن مؤذنا.
بنداء يعني بصوت، يعني لا بد يكون له صوت. وإذ نادى ربك موسى إلى القوم الظالمين. نعم، يلزم النداء الصوت.
لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. والمعنى: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس، أي واصل إليهم يوم الحج الأكبر، وهو على الصحيح يوم النحر، أفضل أيام المناسك وأفضل أيام العام، لأنه ثبت بالسنة الصحيحة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
وأذان من الله.
نعم، أحسن الله.
نعم، وأذان من الله.
وأذان من الله ورسوله، أي صادر من الله تشريعا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا.
اللهم صل.
والأذان الإعلام بنداء، ومنه سمي المؤذن مؤذنا، لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. والمعنى: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس، أي واصل إليهم يوم الحج الأكبر، وهو على الصحيح يوم النحر، أفضل أيام المناسك وأفضل أيام العام، لأنه ثبت بالسنة الصحيحة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وسمي بيوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج كلها فيه، ففيه رمي الجمار والنحر والحلق والطواف بالبيت. وقد وقع الأذان فيه لأنه
كذلك السعي تابع فيه السعي أيضا. نعم،
وقد وقع الأذان فيه لأنه كان اليوم الذي يجتمع فيه أهل الموسم جميعا في مكان واحد هو منى، بخلاف يوم عرفة، فقد كانت قريش تخالف الناس في الوقوف بعرفات، ووصف الحج بالأكبر لتمييزه عن الحج الأصغر الذي هو العمرة، وسميت العمرة بالحج الأصغر لنقصان أعمالها عن أعمال الحج. أحسن الله إليكم، ألا يدل قوله تعالى هنا يوم الحج الأكبر أن الحج في السنة التاسعة كان في الموعد الصحيح، لأن بعضهم منه قال كان
نعيش
أنه كان في الموعد الصحيح، لأنه بعضهم قال أنه بسبب النسيء
في موعد.
نعم
في موعد إيش؟
في الموعد الصحيح.
شو في الموعد الصحيح؟
لأن بعضهم من قالوا بسبب النسيء لم تكن حجة أبي بكر في موعدها.
هذا هو، هذا هو ما يعمل وش المعنى،
لأنه الله تعالى أثبت هنا أن النداء وقع في يوم الحج الأكبر.
النداء.
قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، اليوم الذي نادى فيها أبو بكر، أثبت الله تعالى أنه يوم الحج الأكبر.
نعم، هو السنة استدارت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في التي وكثر، لكن يوم الحج الأكبر يعني في تلك السنة هو يوم الحج الأكبر التي حج فيها أبو بكر. لكن يعني كونه يعني النسي استدار في السنة 30 آمن عن يسمى يوم الحج الأكبر الحج اللي فيها أبو بكر، أثبرنا حجة معتبرة صحيحة. نعم
أحسن الله عليكم. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء منهم كذلك. وأن تفسيرية لهذا الأذان، أي أنه وأن تفسيرية لهذا الأذان أي أنه أذان ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. والخبر بمعنى الأمر، والمعنى فآذنوا الناس يوم الحج الأكبر، أي أعلموهم وأبلغوهم فيه ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. وقد ثبت في السنة الصحيحة أن هذا الأذان وقع في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه بالناس سنة 90 من الهجرة، فقد جاء في حديث التأذين أن أبا بكر رضي الله عنه أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما وجماعة أن يؤذنوا في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. فتضمن هذا الأذان الإعلام ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جميع مظاهر المشركين وأعمالهم الشركية. من جميع مظاهر المشركين وأعمالهم الشركية.
من جميع مظاهر الشرك وأعمال المشركين، كذا الأولى. مظاهر الشرك، من جميع مظاهر الشرك وأعمال المشركين.
أحسن الله عليكم.
هذا الأولى تكون هكذا. جميع مظاهر الشرك وأعمال المشركين. المظاهر للشرك وأعمال المشركين والأعمال المشركين. نعم.
فتضمن هذا الأذان الإعلام ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جميع مظاهر الشرك وأعمال المشركين.
نعم.
فصاروا بذلك بين أمرين: إما التوبة وإما التولي. وقد حثهم تعالى على التوبة وحذرهم من التولي، فقال تعالى مخاطبا إياهم: فإن تبتم، أي إلى الله تعالى، بتخليكم عن الشرك به وتحليكم بالإيمان به، فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وإن توليتم، أي أعرضتم عن التوبة إلى الله، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتيه ولا سابقيه، لأنكم تحت قبضته وقهره وسلطانه، وهو تعالى محيط بكم علما وقدرة. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي بشرهم بعذاب موجع مؤلم للقلب والروح والبدن في الدنيا والآخرة. والذين كفروا وصف لكل من جحد بالحق الذي يجب عليه الإيمان به من توحيد الله ومقتضياته من النبوة والمعاد.
قبل هذا في الآن الأمر أمر أبو بكر المؤذين، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذين، وعسى أبو بكر نفذ هذا، يعني قل أمر أبو بكر، هل الذي أمر أبو بكر أو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم؟ ولهذا لما جاء علي لما سلم عليا إلى أبي بكر قال له أمير أو مؤذن أو كذا، فقال مؤذن، يعني يؤذن في الناس بمنى بكلمات الأربع: لا أدخل الجنة إلا تسموا منى، وما كان له أحد فهو إلى عهده، وما لم يكن عهده فمدة 14، يعني يؤذن بهذه الكلمات: ولا حج بعد العام مشرك، ولا طول البيت عريان. فالرسول هو الذي أرسلهم يؤذنون، كيف قال إن أبو بكر هو الذي أرسلهم.
السلام عليك. لا يكون أبو بكر صلى الله عليه وسلم أمر أن يحج بالناس ويؤذن، بعد كذا أكد بعلي وأبو هريرة.
لماذا؟ شوف الكلام المفسرين هنا، في كلام القرطبي والحافظ فيه.
حافظ كثير أحسن الله إليكم رحمه الله. قال قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب.
عقيل
أحسن الله إليك. عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر.
بعثني
أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
يعني سيدنا أبو بكر وذلك، ثم النبي زاد على ذلك وأرسل عليا. هل أرسل معه غيره مع علي؟ هذا كلام الحافظ.
نعم. وذكر حديثا آخر قال: وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله براءة من الله ورسوله، قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمان حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة. قال:
ثم أمر
أبا بكر على تلك الحجة. قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر. قال أبو هريرة: ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو، أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 9.
صحيح، يعني أميرا في جعرانة جعل فيه أمير.
ذكر أنها أمر على الحجة التي بعد العمر.
معلوم السنة 9 الحج، غير الحج غير العمرة. السنة 9 أبو بكر هو الأمير في السنة 9، لكن هناك في السنة 8 هذا قال في غرابة قال إنه هو الأمير في السنة 8. صحيح، لا والأمير في العمرة. يعني كذلك شوف أنواع العهود، الكلام في أنواع العهود ثلاثة، شو تتكلم عليه؟ أنواع العهود أنها ثلاثة: عهود مطلقة، هذه هي الذي نبذها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وعهود مقيدة بقيت، وقوم المشركين ليس لهم عهود جعل لهم 14 في أشهر التسيير، وبعدها قتال بعد أشهر التسيير، وبدأ العهود المقيدة ما في إلا الإسلام والسيف وقتال. أقسام العهود تتكلم عليها حافظ أولا
حاشية التفسير أحسن الله إليك. حاشية إيش؟ حاشية تفسيركم أحسن الله إليك. البراءة من عهود المشركين اختلف فيها اختلافا كثيرا، لكن مضمون آياتها وسياقها يدل على أن الصحيح فيها عدة أمور. أولا، أنها براءة من عهود المشركين التي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على الكف عن قتالهم وحربهم. خلافا لمن قال بأنها براءة من العهود التي عاهدهم فيها ألا يصد عن البيت أحد جاءه، وألا يخاف أحد في الشهر الحرام أو يخاف أحد في الشهر الحرام، وذلك لأن سياق الآيات الكريمة تدل على ذلك، ولأن هذه البراءة كانت تمهيدا للأمر بقتال جميع المشركين على اختلاف أحوالهم كما سيأتي في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية. ومنها أن منع المشركين من البيت الحرام جاء في آيات أخرى. ثانيا أنها براءة من عهود المشركين الذين لا زال لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال بأنها براءة من عهود المشركين الذين نقضوا عهودهم ولم يوفوا بها، فهذا القول ضعيف، رده شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن من نقض عهده من المشركين لم يكن يحتاج إلى براءة ولا تأجيل ولا أذان، وإنما يقاتل مباشرة، ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما نقضوا صلح الحديبية بدون ذلك. ثالثا أنها براءة من عهود المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة، لأنها كانت عقودا جائزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيها بين إمضائها وفسخها، بخلاف الذين كانت لهم عهود مؤقتة فقد كانت عقودا لازمة، ولهذا استثناهم الله بقوله كما سيأتي إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية. وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. رابعا أن معنى البراءة من عهود المشركين هنا نفي بقائها وإتمامها لهم، ولهذا سيأتي الأمر بإتمامها لصنف من المشركين في قوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وهذا يدل على أنها حكم شرعي بفسخ عهود المشركين ونبذها إليهم، خلافا لمن قال بأنها حكم شرعي بمنع وقوعها معهم. وثمرة الخلاف أن من قال بأنها حكم شرعي بمنع وقوعها معهم بنى عليه أنه لا يجوز معاهدة المشركين، أحسن الله إليك، وثمرة الخلاف أن من قال بأنها حكم شرعي بمنع وقوعها معهم بنى عليه أنه لا يجوز معاهدة المشركين إلا عهودا مؤقتة، والصحيح قول شيخ الإسلام بأن العهود مع المشركين تجوز مقيدة ومطلقة بحسب المصلحة، لأن البراءة هنا حكم شرعي بفسخ عهود المشركين ونبذها إليهم تمهيدا للأمر بقتالهم جميعا.
هذا في الحاشية؟
نعم.
عندكم
هذا؟ نعم، هذه النسخة أخرى مطولة فيها حواشي.
ها؟
أرسلها أبو بكر.
طيب. تكون المطولة مع المطول. تشرح المطول. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه الآية الكريمة التي فيها الأذان ببراءة الله ورسوله من المشركين جاءت معترضة بين آيات البراءة من عهود المشركين، وسبب ذلك أن البراءة من عهود المشركين وابتداء مدة التأجيل بأربعة أشهر كان على الصحيح من يوم النحر الذي وقع فيه هذا الأذان، فجاءت معترضة لذلك. والخطاب في هذه الآية الكريمة وما جاء فيها من الأمر والتسيير والتأجيل بأربعة أشهر يحتمل أنه خاص بمن نبذت إليهم عهودهم ممن كانت لهم عهود مطلقة، ويحتمل أنه يعم حتى من لا عهد لهم أصلا، ويحتمل أنه يعم حتى المشركين المحاربين، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. فقد جاء في حديث التأذين ومن كان له عهد فهو إلى عهده، هم الذين لهم عهود مؤقتة، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، وهم من سواهم من المشركين.
يعني مطلقة، يعني من له عهد مؤقت فهو على عهده، ومن لم يكن عهد فمدته أربعة أشهر، ومن كان محاربا أيضا فمدته أربعة أشهر. كل نوعان، من له عهد مؤقت هو العهد، ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر، سواء كان محاربا أو غير محارب. تقول نعم.
السلام عليكم.
سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلت محسن الله إليكم،
ثم عاد السياق إلى آيات البراءة من عهود المشركين، ولهذا قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي مما عاهدتموهم عليه، بل وفوا به على أتم وجه، ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي ولم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم بأي نوع من أنواع المظاهرة والمعاونة، فأتموا إليهم عهدهم، أي بالبقاء عليه والوفاء لهم به إلى مدتهم، أي التي ينتهي فيها عهدهم مهما قلت أو كثرت. والأمر بإتمام عهدهم إليهم إلى مدتهم يتضمن النهي عن البراءة منه بفسخه ونبذه إليهم قبل انتهاء مدتهم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إن الله يحب المتقين، أي الذين اتقوه تعالى فعلا بامتثال محابه التي أمر بها، وتركا باجتناب مساخطه التي نهى عنها، ويدخل فيهم دخولا أوليا هنا من امتثل أوامره واجتنب نواهيه التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة. وفي هذا حث للمسلمين على ذلك ليكونوا من المتقين الذين يحبهم الله تعالى، ومحبته تعالى لهم محبة حقيقية لائقة به تعالى لا يماثل فيها أحدا من خلقه، ويترتب على محبته لهم تأييده وحفظه ونصرته ومعيته لهم. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو تعالى له محبة تليق بجلاله وعظمته. وفيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في إنكارهم لصفة المحبة لله تعالى وتأويلها بآثارها ولوازمها. وهذه الآيات الكريمة نزلت سنة 90 من الهجرة، بعد أن عز الإسلام وظهر واستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقويت شوكتهم وظهروا على أعدائهم، وضعف الناس في مقابلهم.
وضعف الناس
في مقابلهم أو مقابلتهم.
ضعف الناس يعني المشركون، المراد بالناس هنا، المراد بالناس هنا عموم، مراد بخصوص المشركون الذين قال لهم الناس والناس. نعم.
وضعف الناس في مقابلتهم، وأمكنهم قتال جميع المشركين على اختلاف أحوالهم، وقد كانت هذه العهود لأجل المصلحة، فلما فتح الله مكة لم يبق في الإمساك عن جهادهم وقتالهم مصلحة، لكن لم يأمر الله المسلمين بذلك إلا بعد الأمر بإعلامهم بهذه البراءة، لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا. لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا وانسلاخ أشهر التسيير والإمهال التي جعلها الله لهم، لينظروا أمرهم ويتدبروا شأنهم.
سبابة
قوله تعالى. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. في هذه الآيات الكريمة بيّن الله تعالى حكم المشركين بعد انسلاخ أشهر الإمهال والتسيير، فقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي أشهر الإمهال والتسيير على الصحيح. قيل لها حرم لأن الله حرم فيها قتال المشركين.
وليست الأشهر الحرم معروفة في السنة، الأربعة أشهر شوال ذو القعدة والحجة ورجب والمحرم ورجب، وإنما أشهر خاصة المشركين، أشهر التسيير التي أمهلوا فيها وبعدها القتال. نعم، وهذه الأشهر
صلى الله عليك. وهي أشهر الإمهال والتسيير على الصحيح. وقيل حرم لأن الله حرم فيها قتال المشركين، خلافا لمن قال إن هذه الأشهر هي أشهر الحرم المعروفة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
هذا قول ضعيف. نعم،
ويدل على ذلك أن أل في قوله الأشهر، في قوله الأشهر الحرم للعهد، والأشهر المعهودة هنا هي الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم إن جمهور العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، والمراد بانسلاخ الأشهر مضي مدتها وانقضاؤها بتمامها، وقد كان ذلك في عاشر ربيع الآخر من العام العاشر للهجرة.
يعني لأنها بدأت من إيش؟ من يوم النحر، يوم العاشر يوم النحر، يوم النحر إلى يوم إيش؟ ربيع. يوم العاشر محرم هذا الشهر، يوم العاشر من صفر الثاني، والشهر من ربيع الأول الثالث، والعاشر من ربيع الآخر هو الرابع تنتهي. نعم، قد كان ذلك. نعم،
قد كان ذلك. وقد كان ذلك في عاشر ربيع الآخر من العام العاشر للهجرة.
نعم،
لأن ابتداء التأجيل بها كان على الصحيح من يوم النحر الذي وقع فيه الأذان كما سبق بيانه. والمعنى فإذا مضت مدتها وانقضت بتمامها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي أينما وجدتموهم من الأرض. وهذا من العام المخصوص لأنه يستثنى منه القتل بالمثلة والإحراق وقتل النساء والصبيان ونحوهم، ويستثنى في قول بعض أهل العلم قتل المشركين في الحرم من عموم قتلهم في أي مكان من الأرض إلا إذا ابتدأوا القتال فيه. وخذوهم أي بأسرهم وشد وثاقهم، واحصروهم في معاقلهم وحصونهم، أي احبسوهم فيها وامنعوهم من الخروج منها، واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل موضع للرصد، والرصد هو مراقبة الشيء خفية ليتمكن منه في حالة غرته. والمعنى اقعدوا لهم في جميع الطرق والمسالك لترصدوهم فيها إذا مروا منها، فتتمكنوا منهم في حال غرتهم. فأمر تعالى المسلمين بقتل المشركين وأسرهم حيث وجدوهم من الأرض، سواء في مواطن اللقاء والحرب أو في غيرها، وسواء في مأمنهم أو في غير مأمنهم. وأمرهم ألا يكتفوا بمجرد وجدانهم لهم، بل عليهم أن يقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم.
وأمرهم
ألا يكتفوا بمجرد وجدانهم لهم، بل عليهم أن يقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم، والرصد في طرقهم ومسالكهم، حتى يضيقوا عليهم الواسع ويضطروهم إلى القتال أو الإسلام. فإن تابوا أي إلى الله بأن تخلوا عن الشرك به وتحلوا بالإيمان به، وأقاموا الصلاة أي صلاة المسلمين المكتوبة، وآتوا الزكاة أي زكاة المال المفروضة، فخلوا سبيلهم أي الذي جعله الله لكم عليهم، وهو ما أمر به من قتلهم وأخذهم وحصرهم والقعود لهم كل مرصد. والمعنى فإن أتوا بهذه الأمور الثلاثة جميعا فكفوا عنهم واتركوا التعرض لهم. ومفهومه أنهم إذا لم يأتوا بها جميعا أو بأحدها لم يخل سبيلهم.
مفهومها أنه لا يخل.
نعم صدقني.
مفهوم ذلك.
نعم. ومفهومه أنهم إذا لم يأتوا بها جميعا أو بأحدها لم يخل سبيلهم.
نعم. لابد من اجتماع هذه الأمور. تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخل سبيلهم بهذه الأمور الثلاثة. تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفيه دليل على أن من لم يقم الصلاة ويؤتى الزكاة يقاتل. هي من أدلة أن ترك الصلاة كفر. نعم.
الجمع يا شيخ بين الآيتين الموارد في سورة التوبة والقتال وبين لا إكراه في الدين.
لا إكراه في الدين قيل أنها خاصة بأهل الكتاب وقيل أن هذا أول قبل القتال. نعم.
صلى الله عليك. ومفهومه أنهم إذا لم يأتوا بها جميعا أو بها
الكتاب يخيرهم بين الجزية والقتال والإسلام. وقيل أن هذا كان قبل أن شرع القتال كان أولا لا إكراه في الدين. فلما جاء الإسلام أكرهوا. فلما نزلت آية الجهاد أكرهوا. نعم.
صلى الله عليك.
نعم.
لأنه تعالى علق تخلية سبيلهم عليها جميعا. وفي هذا دليل على كفر تارك الصلاة. وفي هذا دليل على كفر تارك الصلاة.
نعم.
وفيها دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما.
نعم.
ولهذا استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة وأمثالها في قتال مانع الزكاة، وهي بمعنى حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخص الصلاة والزكاة لأنها أشرف أركان الإسلام وأفضلها بعد الشهادتين.
وخص
الصلاة والزكاة لأنهما.
نعم.
وخص الصلاة والزكاة لأنهما أشرف أركان الإسلام وأفضلهما بعد الشهادتين.
الصلاة أفضل الصلاة
إذا كان الصلاة فقط
التعبدية، والزكاة أفضل الصلاة في الشأن المالية أفضل الصلاة المالية. نعم.
صلى الله عليك. فالصلاة حق الخالق عز وجل، والزكاة حق المخلوق. وفي الصلاة إحسان في عبادة الله، وفي الزكاة إحسان لعباد الله. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بينهما، فمن أتى بهما فهو من المحسنين. إن الله غفور رحيم، أي ذو مغفرة لذنوب عباده الشرك، ذو مغفرة لذنوب عباده الشرك فما دونه، وذو رحمة بهم إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر الله بتخلية سبيلهم لأن الله غفور رحيم، يغفر ويرحم من أتى بأسباب مغفرته ورحمته. فتخلية سبيلهم إنما هو من آثار مغفرته تعالى لهم ورحمته بهم.
نعم. سب في إثبات اسم الغفور والرحيم لا وصفة المغفرة والرحمة على ما يقول جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. القاسمي ذكر عن ابن القيم رحمه الله أنه ذكر خلاصة بديعة في سياق ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هديه مع الكفار والمنافقين.
ذكر عن ابن القيم.
نعم.
الزاد
ما أحال. أحسن الله إليك. قال ذكر ابن القيم رحمه الله خلاصة بديعة في سياق ترتيب هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل، مما يؤيد فهم ما تشير إليه هذه السورة. قال رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ، وأرسله: يا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم
ويؤمر
نعم ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. لما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام. وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم. وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام: قسما أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم له عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام. أحسن الله إليك.
إيش؟
قال فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام.
نعم.
محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه. فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.
صار أهل الأرض
فصاروا مع أحسن الله إليه. قال نعم فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم،
نعم،
ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. انتهى.
لا نقلها قاسم.
نعم.
من زاد إشاء أخ السطر الأخير.
أحسن الله إليك. قال في سيرته في المنافقين، وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين.
طيب جيد كلامك.
من أحد المشركين
السلام.
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أحسن الله إليك. هذه الآية الكريمة تسمى آية السيف، لأن الله تعالى حكم فيها بالسيف على جميع المشركين، حيث أباح دماءهم وأموالهم جميعا، وأمر بقتالهم بدءا وهجوما ودفاعا، وأوجب ذلك إيجابا عاما. وقد اختلف في هذا الحكم هل هو ناسخ للأحكام والأوامر السابقة على قولين، قيل إنه ناسخ لها، وقيل إنه غير ناسخ لها. وهذا هو الصواب، أن الحكم عام إلا ما ورد الاستثناء فيها كأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية. ومن ذلك ما قال الله تعالى بعدها: وإن أحد من المشركين، أي الذين أمر الله تعالى بقتالهم وجعلهم حربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأحد نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، فيعم أي مشرك كان من هؤلاء حتى وإن كان قد أصاب من المسلمين. استجارك أي طلب منك إجارته، أي أن تعطيه عهدا بالأمان ليدخل بلاد الإسلام ويقيم فيها مدة معينة. والأصل في حكم الإجارة الإباحة، لكنه يختلف بحسب أسبابه ومقاصده من أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو نحو ذلك، ويكون واجبا إذا كان سببه طلبه إذا كان سبب طلبه ومقصوده إقامة الحجة على المستجير وإسماعه الحق وما يدعو إليه هذا الدين، وهو المراد هنا. ولهذا قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو القرآن الكريم، لأنه كلامه تعالى تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه عنه، وأضافه تعالى إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفيه بطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم بأن القرآن مخلوق. والمعنى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يبلغه عنه. وحتى هنا للتعليل والغاية معا، فالتعليل لبيان السبب والمقصد من إجارته، والغاية لبيان مدة إجارته. والمعنى: فأجره لكي يسمع كلام الله، إلى أن يسمع كلام الله. فمن طلب إجارته لكي يسمع كلام الله فإنه يجب إجارته لهذا السبب والمقصد، ويجب إجارته المدة التي يتمكن فيها ومعها من سماع كلام الله سمعا تقوم به الحجة، بأن يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم بمجرد سماع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى. وعليه فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما تقوم به عليه الحجة، ولو كان عربيا وسمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فيجب علينا ذلك. والمقصود أن يطلع بسماعه كلام الله على حقيقة أمر هذا الدين ويعرف محاسنه، ثم بعد ذلك إما أن يسلم فيكون له مال المسلمين، وإما أن لا يسلم فيجب في حقه أمران: أحدهما عدم إقراره بأرض الإسلام بل يبلغ مأمنة، والآخر عدم التعرض له بسوء حتى يبلغ مأمنة. ولهذا قال تعالى: ثم أبلغه مأمنة، أي محله الذي يأمن فيه. ولا يستطيع أحد أن يناله بسوء، فإذا بلغ مأمنة انتفى عنه هذا الحكم الخاص وهو الإجارة، وعاد إلى الحكم العام وهو السيف. ثم بين تعالى الحكمة من استثناء هذا الحكم الخاص، فقال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الإشارة إلى ما حكم تعالى به من إجارة المشركين في هذه الآية، والمعنى: ذلك الحكم الذي جعله الله للمشركين بسبب أنهم قوم لا يعلمون الحق، إذ نشأوا في بيئة جاهلية. ففي الإجارة مصلحة، وهي أن يقع لهم العلم بالحق ويزول عنهم الجهل به، وفي ذلك إقامة للحجة عليهم وانتشار لدين الله ومعرفة الناس بهذا الدين، فمن أراد النظر في هذا الدين فإنه يمكن.
السلام عليكم. في هذه الآية سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله.
سماهم مشركون،
سماهم مشركين قبل أن يسمعوا كلام الله، فليقال أن الحجة كانت قائمة عليهم قبل ذلك.
نعم شك، كانوا سكوا الربوبية، سكوا في الربوبية لقائم بالغثم الحجة. لا ذكرت في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية على اليد وهم صاغرون في سورة التوبة. قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على اليد وهم صاغرون. هذا في سورة التوبة. عندك موقف الآن غدا إن شاء الله من وين أحد من المشركين الدرس المساء إن شاء الله بعد المغرب سنن أبي داود إن شاء الله وفق الله جميعا.